بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد،
بسم الله الرحمن الرحيم. قال الإمام العلامة السعدي رحمه الله تعالى عند قوله عز وجل وبث فيها من كل دابة، قال أي في الأرض، وبث فيها أي في الأرض من كل دابة، أي نشر في أقطار الأرض من الدواب المتنوعة، ما هو دليل على قدرته وعظمته ووحدانيته وسلطانه العظيم، وسخرها للناس ينتفعون بها بجميع وجوه الانتفاع، فمنها ما يأكلون من لحمه ويشربون من دره، ومنها ما يركبون، ومنها ما هو ساع في مصالحهم وحراستهم، ومنها ما يعتبر به، ومنها أنه بث فيها من كل دابة، فإنه سبحانه هو القائم بأرزاقهم المتكفل بأقواتهم، فما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها ويعلم مستقرها ومستودعها. وفي تصريف الرياح باردة وحارة وجنوبا وشمالا وشرقا ودبورا، وبين ذلك وترة تثير السحاب، وترة تؤلف بينه، وترة تلقحه، وترة تدره، وترة تمزقه وتزيل ضرره، وترة تكون رحمة، وترة ترسل بالعذاب. فمن الذي صرفها هذا التصريف وأودع فيها من منافع العباد ما لا يستغنون عنه، وسخرها ليعيش فيها جميع الحيوانات وتصلح الأبدان والأشجار والحبوب والنوابت إلا العزيز الحكيم الرحيم اللطيف بعباده المستحق لكل ذل وخضوع ومحبة وإنابة وعبادة. وفي تسخير السحاب بين السماء والأرض على خفته ولطافته يحمل الماء الكثير فيسوقه الله إلى حيث شاء، فيحيي به البلاد والعباد، ويروي التلول والوهاد، وينزله على الخلق وقت حاجتهم إليه، فإذا كان يضرهم كثرته أمسكه عنهم، فينزله رحمة ولطفا ويسرفه عناية وعطفا. فما أعظم سلطانه وأغزر إحسانه وألطف امتنانه، أليس من القبيح بالعباد أن يتمتعوا برزقه ويعيشوا ببره وهم يستعينون بذلك على مساخطه ومعاصيه؟ أليس ذلك دليلا على حلمه وصبره وعفوه وصفحه وعظيم لطفه؟ فله الحمد أولا وآخرا وباطنا وظاهرا. والحاصل أنه كلما تدبر العاقل في هذه المخلوقات وتغلغل فكره في بدائع المبتدعات وازداد تأمله للصنعة وما أودع فيها من للصنعة وما أودع فيها للصنعة وما أودع فيها من لطائف البر والحكمة، علم بذلك أنها خلقت للحق وبالحق، وأنها صحائف آيات وكتب دلالات على ما أخبر به الله عن نفسه ووحدانيته، وما أخبرت به الرسل من اليوم الآخر، وأنها مسخرات ليس لها تدبير ولا استعصاء على مدبرها ومصرفها. فتعرف أن العالم العلوي والسفلي كلهم إليه مفتقرون وإليه صامدون، وأنه الغني بالذات عن جميع المخلوقات، فلا إله إلا الله ولا رب سواه.
أحسن، جزاك الله خيرا. نعم، لازلنا في هذه الآية الكريمة عند قوله عز وجل إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار والفلك التي تجري في البحر بما ينفع الناس وما أنزل الله من السماء من ماء فأحيا به الأرض بعد موتها. ثم قال ربنا تبارك وتعالى وبث فيها من كل دابة. فأيضا من آيات الله العظيمة هذه الدواب، الدواب جمع دابة، وهي ما تدب في السماء والأرض من إنس وجن وملك وبهيمة. الدواب جمع دابة، وهي ما تدب في السماء والأرض من إنس وجن وملك وبهيمة. فمن آيات الله الباهرة العظيمة هذه الدواب باختلاف أشكالها واختلاف أحجامها واختلاف أجناسها، فمنها ما يمشي على أربع، ومنها ما يمشي على اثنتين، ومنها ما يمشي على بطنه، ومنها الكبير، ومنها الصغير، ومنها كما أشار المصنف رحمه الله تعالى ما سخره الله عز وجل لهذا الإنسان ليأكل منه ويستفيد من لبنه، ومنها ما يركب عليه، ومنها ما تتم لهم المصالح بالحراسة، ومنها ما يتفكر فيها. انظروا إلى هذه المخلوقات الكثيرة والعديدة والعظيمة التي لا يعلم عددها إلا الله، بل نحن لا نعلم أجناسها ولا أنواعها، فضلا على أن نعلم أعدادها. الأجناس والأنواع كثيرة جدا، لعل ابن آدم لم يطلع على أجناس هذه الدواب إلا على الشيء اليسير، وإلا بقيت من الأنواع والأجناس المختلفة الأشياء الكثيرة. هذه كلها آية من آيات الله تبارك وتعالى، أن الله سبحانه وتعالى خلقها، وأن الله عز وجل سخرها لمصالحها. الذي خلق كل شيء أعطى كل شيء خلقه ثم هدى، تجد الكبير منها وتجد الصغير، وتجد الأماكن التي تعيش فيها، وتجد هذه المنافع، ثم الله سبحانه وتعالى مطلع على أحوالها ومسخر لها أرزاقها. وما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها ويعلم مستقرها ومستودعها كل في كتاب مبين. هذه آيات عظيمة تدل على عظمة الله وقدرته وحكمته وكمال أيضا علمه. وبث فيها من كل دابة، البث بمعنى النشر، بث بمعنى نشر وفرق. وبث فيها من كل دابة، وتصريف الرياح والسحاب المسخر بين السماء والأرض، أيضا من آيات الله العظيمة تصريف هذه الرياح، ليست ريحا واحدة بل هي رياح، منها الشمالية ومنها الجنوبية ومنها الشرقية ومنها الغربية ومنها ما تكون بين ذلك، بين الشمال والشرق أو بين الشمال والغرب، وهي التي تسمى عند أهل العلم بالنكباء، تكون نكبا أي بين الجهات. فهذه الرياح أنواع، منها ما هي لينة، ومنها ما هي شديدة، ومنها ما هي حارة، ومنها ما هي باردة، منها ما تكون نعمة، ومنها ما تكون نقمة، ومنها ما تكون نصرا، ومنها ما تكون هزيمة. فالله سبحانه وتعالى نصر النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه في يوم الأحزاب بهذه الريح: يا أيها الذين آمنوا اذكروا نعمة الله عليكم إذ جاءتكم جنود فأرسلنا عليهم ريحا وجنودا لم تروها وكان الله بما تعملون بصيرا. وكما في حديث حذيفة، يعني أنهم أرسلت عليهم الريح الشديدة لا تترك لهم خباء ولا بناء ولا خيمة ولا قدرا إلا وأزالت وأتلفت عليهم. فالله سبحانه وتعالى لا يعلم جنوده إلا هو، ولا يعلم جنود ربك إلا هو. فمن أعظم جند الله سبحانه وتعالى كما ذكر بعض السلف الريح والماء، من أعظم جند الله الريح والماء. فهذه الرياح في تصريفها، يعني أنها تذهب يمينا وشمالا وفي المنافع وفي اختلاف الجهات وتصريف الرياح، هذه آية من آيات الله تبارك وتعالى العظيمة. هذه الرياح العظيمة التي تختلف أيضا، يعني في اتجاهاتها، فجأة مرة تكون مثلا شرقية، تأتي ريح كما يقول بعض العلماء لو سخرت آلات الدنيا على أن تدفع بهذه الريح، الريح والذي هو الهواء، لما استطاع هؤلاء أن يمشوا وأن يجروا هذه الرياح إلا مسافة يسيرة. لو جمعوا آلات الدنيا ونفخت في هذا الهواء كم عساها أن تمشي هذه الرياح. لكن من آيات الله الباهرة أن تأتي الرياح من الشمال إلى الجنوب، ممكن تمشي على ما يسمى بالكرة الأرضية من أولها إلى آخرها. من الذي سخرها؟ من الذي دفع؟ إنه الله. وفجأة خلال نفس ساعة أو أقل تأتي رياح معاكسة، تأتي رياح معاكسة، بدلا من أن تكون شمالية جنوبية تكون جنوبية شمالية، أو شرقية غربية تصير على خلاف ذلك. من الذي يحرك هذا الهواء؟ إنه الله تبارك وتعالى، الذي يعجز الخلق أجمعون على أن يفعلوا عشر معشار ما يفعله الله سبحانه وتعالى ويقدره في هذه الرياح. وهكذا فيها من المصالح، رب يعني ريح لو استمرت على هيئتها لأضرت، ثم يقدر الله سبحانه وتعالى ريحا من الجهة الأخرى، تأتي ريحا يعني شمالية قوية شديدة لو أنها استمرت لأضرت، فيقدر الله سبحانه وتعالى ريحا تأتي جنوبية تتصادم هذه الرياح فيسلم العباد من أضرارها. وهكذا الرياح تأتي بقدر، تأتي بقدر، فتأتي السفن تلك الأيام، السفن الكبيرة المحملة بأنواع الأمتعة تأتي ريح تحملها، والسفن الصغيرة لو أتت هذه الرياح الشديدة لا أغرقتها، لكن تأتي لها رياح تناسبها. فالله سبحانه وتعالى هو الذي صرف هذه الرياح تكون نصرا وتكون هزيمة، تكون رحمة وتكون عذابا، كما عذب الله سبحانه وتعالى قوم عاد بهذه، قوم هود عذب عادا بهذه الريح، ريحا صرصرا عاتية سخرها عليهم سبع ليال وثمانية أيام حسوما. قال: وتصريف الرياح والسحاب المسخر بين السماء والأرض. أيضا من آيات الله الدالة على قدرته أنه جعل هذا السحاب، قيل للسحاب سحاب لأنه ينسحب في الهواء، لأنه ينجر في الهواء، تراه يمشي وكأنه يجر جرا، وكأنه يجر جرا. فمن آيات الله أن هذا السحاب وقد يكون محملا بخزانات عظيمة لا يوجد لها نظير في الدنيا من المياه، خزانات لو كانت في الأرض لشق على الناس نقل المياه التي فيها، لكنها خزانات بين السماء والأرض. والسحاب المسخر بين السماء والأرض قد يحمل الرعود ويحمل المياه الغزيرة، ومع ذلك بإذن الله تبارك وتعالى بين السماء والأرض، بين السماء. لو أنه نزل فجأة لأغرق أهل الأرض، لكن الله سبحانه وتعالى بحكمته يجعل هذا المطر أو هذا السحاب الذي فيه الماء الغزير ينزل رذاذا قليلا قليلا، قطرات قطرات ينتفع بها الناس. والسحاب المسخر بين السماء والأرض، الرياح مختلفة، منها المبشرة ومنها المجمعة ومنها المفرقة للسحاب، والسحاب أيضا خلق من خلق الله تبارك وتعالى ينفع الله عز وجل به العباد. والسحاب المسخر بين السماء والأرض لآيات لقوم يعقلون. هذه الآية شبيهة بقوله سبحانه وتعالى في سورة آل عمران: إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض. فالمطلوب من ابن آدم والمطلوب من العبد أن يتفكر في هذه المخلوقات من السماء والأرض. أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت، وإلى السماء كيف رفعت، وإلى الجبال كيف نصبت، وإلى الأرض كيف سطحت. فهكذا الإنسان يتفكر في خلق السماء وما أودع الله عز وجل فيها، ويتفكر في الأرض، ويتفكر في نفسه، ويتفكر في البحار، ويتفكر في الأشجار، ويتفكر في هذه الرياح، ويعتبر، ويتفكر في هذا السحاب. فيقول ربنا سبحانه وتعالى: إن في ذلك الآيات، الآيات جمع آية وهي العلامة، إن في ذلك الآيات لقوم يعقلون، هي فيها أعظم الدليل وأكبر البرهان على وحدانية الله سبحانه وتعالى، وأنه هو المتفرد بالخلق، وهو المتفرد بالتدبير والتسخير، وهو المتفرد بالتصرف في الكون، وهو المتفرد بالخلق والرزق والإحياء والإماتة، إن في ذلك لآيات لكن لمن؟ لقوم يعقلون، رزقوا عقولا فانتفعوا بها. الكفار لهم عقول لكنها عقول لم ينتفعوا بها، كما قال سبحانه وتعالى: إنهم إلا كالأنعام بل هم أضل سبيلا. لهم عقول وقد يكونون في أمور دنياهم يحسنون الاستفادة، يحسنون الاستفادة من هذه العقول، فيصنعون الصنائع العجيبة ويفعلون الأفعال العجيبة، لكن فيما يتعلق بحق الله تبارك وتعالى تجدهم يعني كالأنعام كما أخبر الله سبحانه وتعالى: بل هم أضل سبيلا. وإلا من رزقه الله عز وجل عقلا نافعا ينتفع به فإنه يعتبر بهذه المخلوقات وأنه وحده المستحق للعبادة سبحانه وتعالى. فالمسألة ليست مسألة ذكاء، وإنما هو توفيق من الله تبارك وتعالى. انظروا إلى ملاحدة الكفار ومشركي الأمم المختلفة، يصلون في الدراسات الدنيوية إلى أعلى مستوى، ولكنهم فيما يتعلق بحق الله تبارك وتعالى كالحمير كالبهائم. يعني ترى في هؤلاء الفلاسفة وهؤلاء الذين قطعوا شوطا في علوم الدنيا يكون على مستوى عالم، ثم يأتي ويقول الله ثالث ثلاثة، يأتي ويقول المسيح ابن الله، يأتي ويقول المسيح هو الله. هذا بشر من البشر، كيف يصير ربا وهو وجد من العدم، وأيضا يعني يمشي إلى العدم والخروج من هذه الدنيا. تجد هكذا مثلا في الهند عند وثنية الهنود يعني يسمونه البروفيسور، يعني قطع شوطا في علمه الذي هو متخصص فيه، ثم تدخل عليه وتجد صنما على ماسته. إيش هذا؟ قال: هذا ربي. كيف يصير ربك؟ كيف يصير ربك؟ هل هو الذي خلق؟ هل هو الذي رزق؟ من الذي صنع؟ أنت الذي صنعته، كيف يصير ربا لك؟ يقول: هذا ربي. وهكذا: ومن يرغب عن ملة إبراهيم إلا من سفه نفسه. فالله تبارك وتعالى يأمر عباده أن يتفكروا في هذه المخلوقات ويستدلوا بها على وحدانيته واستحقاقه وحده سبحانه وتعالى للعبادة دون من سواه. وفق الله الجميع إلى هنا، والحمد لله.